آمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر الأحاديث الواردة في أحكام الطلاق، في أحكام الخلع والطلاق واللعان والظهار والإيلاء، ناسب أن يذكر ما يترتب على هذه الأبواب من الأحكام. فمما يترتب على طلاق ما في حكمه العدة، عدة المطلقة والمفارقة بحياة، في حال الحياة أو في حال الموت. جميع أنواع الفرق أو الفرق بين الزوجين لا بد من العدة فيها، فلا يجوز أنها تتزوج المطلقة أو المفارقة أن تتزوج في الحال بعد الفرقة مباشرة، بل لا بد من وقت تتربص فيه، يعني تنتظر فيه، يكون فاصلا بين النكاح الأول والنكاح الجديد. وهذا التربص أو هذه المدة تسمى بالعدة، العدة مأخوذة من العدد، لأن المفارقة تعد أيام عدتها حتى تعلم نهايتها. وهذا من حكمة الله جل وعلا، حكمة الله العظيمة البالغة، أنه شرع العدة بعد الفرقة من النكاح لمصالح، فالعدة فيها مصالح، فيها حكم. أولا أن فيها إتاحة الفرصة للزوج أن يراجع أثناء العدة إذا كان الطلاق رجعيا، وثانيا أن فيها استبراء لرحم المرأة لئلا يكون فيه حمل من الزوج المفارق، فيأتي عليه وطء جديد فتختلط الأنساب ما بين الزوج الأول والزوج الجديد، تختلط الأنساب في المواليد. وثالثا أن فيه احتراما للزوج الأول، احتراما للزوج الأول المفارق، بحيث أنها لا تتزوج بعده مباشرة، بل لا بد من فاصل بين الزواجين يظهر فيه حرمة نكاح الزوج الأول. يعني من مصالح أو من حكم العدة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وقال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وقال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه مع ما جاء في الأحاديث التي سيردها المؤلف، هذه الآيات مع ما جاء في الأحاديث التي سيردها المؤلف تدل على وجوب العدة والعناية بها والتأكد من إتمامها. نعم، العدة.
باب العدة والإحداد.
الإحداد تابع للعدة، الإحداد حكم من أحكام العدة ويأتي بيانه إن شاء الله. نعم.
والاستبراء وغير ذلك.
الاستبراء يكون للأمة، العدة للحرة، والاستبراء للأمة. استبراء الرحم يعني تأكد من خلوه من الحمل، يسمى استبراء، هذا للأمة. نعم.
عن المسورة بن مخرمة رضي الله عنه، عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية نفثت بعد وفاة زوجها بليل، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت أن تنكح فأذن لها فنكحت. رواه البخاري وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. وفي لفظ لمسلم قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر.
هذا الحديث برواياته فيه عدة المتوفى عنها الحامل، المتوفى عنها وهي حامل، أن عدتها بوضع الحمل سواء كان قريبا أو بعيدا، متى ما وضعت الحمل بعد الوفاة فإنها تخرج من العدة. وذلك لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فعموم الآية يشمل المفارقة في الحياة والمفارقة بالموت، أن عدة كل بوضع الحمل من طلاق أو وفاة أو غير ذلك. هذا من عموم الآية. والأحاديث جاءت مصرحة، في أن عدة الحامل المتوفى عنها وضع الحمل، ولو كان وضعها للحمل بعد الوفاة لفترة وجيزة. برواية أنها نفست يعني ولدت، النفاس هو الدم الذي يخرج بعد الولادة، تتنفس به الرحم، كان منحبسا فإذا ولدت خرج الدم وتنفس الرحم، فسمي نفاسا، نفاس بضم النون، لأن الأمراض يقال لها فعال، عضال، مرض عضال، زكام، صداع، نفاس، وهكذا. فهذه نفست يعني أنها ولدت بعد وفاة زوجها وهي سبيعة الأسلمية. فجاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم هل تنتظر أربعة أشهر وعشرة أيام، عملا بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، أو أنها تنتهي عدتها بوضعها الحمل عملا بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفتاها لأن عدتها وضع الحمل ولا تنتظر أربعة أشهر وعشرا، إنما هذا في الحائل التي ليس فيها حمل. بعض الرواية تقول ولدت بعد الوفاة بأربعين يوم، بعضها أنها ولدت في لحظة، حتى قال محمد بن شهاب الزهري رحمه الله لو أنه عقد عليها وفيها الدم دم النفاس صح العقد، لكن لا يطأها حتى تخرج من النفاس. النفاس مدة نزول الدم إلى أربعين يوم، هذا نفاس إلى أربعين يوم، وإن انقطع قبل الأربعين طهرت، لكن إن استمر حده إلى أربعين يوم. فمحمد بن شهاب الزهري رحمه الله العالم الجليل المحدث يقول إنها تتزوج بوضع الحمل ولو كان الدم ينزف منها بعد الولادة، العقد يصح، فيصح العقد على الحائض ويصح العقد على النفساء، لكن يتأخر الوقت حتى تطهر وتغتسل. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والنفاس مثله مثل الحيض، لا يجوز الوطء فيه، لكن عقد النكاح إذا عقد يصح لأنه لا مانع منه، إنما الممنوع الطلاق في الحيض، أما عقد النكاح فلا مانع منه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها
لا مانع منه لأنها خرجت من عدتها، وما دام خرجت من عدتها الله جل وعلا يقول ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، الكتاب بلغ أجله بوضع الحمل، يبلغ الكتاب أجله يعني تنتهي العدة، انتهت بوضع الحمل. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول.
بريرة سبق لنا أنها أمة مملوكة، وأنها متزوجة بمملوك يقال له مغيث، فكاتبت بريرة أسيادها على أن تدفع لهم مالا مقسطا ثم تعتق، وهذا ما يسمى بالكتابة، وهي شراء العبد نفسه بمال يدفعه لسيده ثم يعتق، هذه الكتابة. والله جل وعلا يقول وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. بريرة فعلت نفس هذا الفعل، كاتبت أسيادها واشترت نفسها منهم بمال تدفعه لهم على أقساط ثم تكون حرة. فجاءت إلى عائشة تطلب منها المساعدة على دينها، فعائشة قالت إن شاء نقدت لهم الثمن ويكون ولاؤك لي، يعني ميراثك لي، لأن ميراث المعتق لمعتقه لسيده إذا لم يكن له ورثة من النسب فإنه يرثه معتقه، الولاء لمن أعتق، والمعتق هو أحد العصبة لكنه تعصيب بالسبب كما يقول الفرضيون، تعصيب بالسبب وهو العتق. فعائشة رضي الله عنها أرادت أن تدفع الثمن لأسياد بريرة وتعجل عتقها ويكون ولاؤها لعائشة على الأصل أن الولاء لمن اعتق. فقالوا لا نبيعها عليك لكن بشرط أن يكون الولاء لنا. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا لأنه يخالف كتاب الله، الولاء لمن اعتق ولا يجوز بيعه، الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما يورث به مثل النسب. النبي أنكر هذا الشرط وألغاه وصحح شراء عائشة لبريرة فأدت ما عليها وعتقت، إذن صارت حرة. والحرة إذا الأمة إذا عتقت وهي تحت مملوك فإنها تخير، إذا عتقت وهي تحت عبد مملوك فإنها تخير، إن شاءت بقيت في عصمته وإن شاءت فسخت. النبي صلى الله عليه وسلم خيرها فاختارت أنها تعتق وأنها تفارق زوجها، هذا حاصل القصة. بقيت المسألة التي معنا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد لأنها صارت حرة، فتعتد عدة الحرة 3 حيض. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وهذه مثل المطلقة لأنها انفسخ نكاحها من زوجها فعليها العدة مثل المطلقة، وعدتها عدة الحرة لأنها تحررت. الشاهد منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد ب3 حيض، وهذا كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والقروء جمع قرء، قد اختلف العلماء في تفسيره، منهم من يقول القرء هو الطهر ومنهم من يقول القرء هو الحيض، لأن هذا اللفظ مشترك، القرء مشترك له معنيان يأتي بمعنى الطهر ويأتي بمعنى الحيض، أيهما المراد؟ حديث بريرة يدل على أن المراد المعنى الثاني أنه الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد ب3 حيض ولم يقل اعتدي ب3 أطهار، دل على أن القروء هي الحيض وليست الأطهار، ألا ومحل الشاهد من هذا الحديث. نعم.
وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة 3 ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم.
هذا من أحكام العدة، أيضا من أحكام العدة أن المطلقة إذا كانت رجعية يعني لزوجها حق الرجعة عليها فلها النفقة ولها السكنى لأنها لا تزال زوجة إلى أن تنتهي عدتها. أما إذا كانت المطلقة بائن ليس عليها رجعة لزوجها فإن الزوجية انتهت فليس لها سكنى وليس لها نفقة، وهذا الحديث نص في الموضوع. من العلماء من يقول لا، ما دامت معتدة فلها النفقة ولها السكنى لأن آثار النكاح لا تزال باقية، فلها السكنى ولها النفقة. ومنهم من يقول لها السكنى وليس لها نفقة، 3 أقوال، ولكن أصحها الأول، والحديث صريح في هذا أنه ليس لها سكنى وليس لها نفقة لأنه ليس لزوجها رجعة عليها فهي بائن منه. وأما قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، فهذه في المطلقة الرجعية وليس في المطلقة البائن، بدليل هذا الحديث. نعم. عن الشعبي، والشعبي هو الإمام الجليل عامر بن شراحيل الشعبي، الإمام المفسر المحدث. نعم.
وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثة ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم.
فاطمة بنت قيس طلقها زوجها كما سبق طلاقا بائنا، فطالبت بالنفقة، طالبت بالنفقة من المطلق، رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لها نفقة ولا سكنى. هذا فصل في الموضوع. نعم.
وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبة إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تختضب، وللنسائي ولا تنتشر.
نعم، هذا الحديث برواياته يدل على حكم من أحكام العدة وهو الإحداد الذي مر بكم في الترجمة. الإحداد ما هو؟ الإحداد من أحكام العدة، الإحداد من أحكام العدة، عدة الوفاة. أما عدة الطلاق فليس فيها إحداد، إنما الإحداد من أحكام العدة في الطلاق. وما هو الإحداد؟ الإحداد أن تتجنب كل ما يدعو إلى النظر إليها والرغبة فيها، لأنها ممنوعة من الزواج، فلا تعمل الأسباب التي ترغب الرجال النظر إليها والرغبة فيها، تجتنب الأسباب. والإحداد يشتمل على أشياء، أولا أنها تجتنب الخروج من البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، بل تبقى فيه إلا إذا حولت منه، إذا حولت منه لكونه مستأجرا وانتهت مدته، أو أن الورثة أرادوا إخراجها ليبيعوا البيت ويتصرفون فيه فإنها تخرج، أو كان البيت موحشا ولا تستطيع الاستقرار فيه كما يأتي، فإذا كان خروجها منه لسبب فلا مانع من ذلك. أما إذا لم يكن هناك سبب فإنها يجب عليها أن تبقى في البيت، لما يأتي في الحديث امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله، هذا واحد. ثاني أنها تتجنب الطيب ولا تتطيب بأي نوع من أنواع الطيب، وهي معتدة للوفاة، لا تتطيب لا في بدنها ولا في ثوبها ولا في فراشها، ولا تتعمد شم الطيب، لأن هذا مما يرغب فيها، تتجنب الطيب، استعمال الطيب ما دامت في عدة الوفاة. إلا أنها إذا طهرت من حيضة، إذا طهرت من الحيض واغتسلت وهي في عدة الوفاة، فلا بأس أن تستعمل شيئا من الطيب في مخرج الحيض، لأن الحيض له نتن وله رائحة، فتستعمل الطيب في هذا الموضع ليضاد هذه الرائحة ويقطعها، وذلك بأن تأخذ شيئا من قسط، والقسط هو العود الهندي، العود الهندي، وهو على قسمين، عود القسط وهذا يتداوى به وله رائحة طيبة، والثاني عود الألوة وهذا يتبخر به، وهو العود المعروف الآن. فإذا طهرت من الحيض فلا بأس أنها تضع شيئا من البخور من القسط أو القسط ليقطع الرائحة، رائحة الحيض الكريهة أو الأظفار وهي أيضا نوع من الطيب رائحتها طيبة من أجل قطع الرائحة في هذه الحالة فقط. وأيضا تتجنب، هذا هو الشيء الثالث، الشيء الأول تعتد بالبيت، الشيء الثاني تتجنب الطيب، الشيء الثالث تتجنب الزينة جميع أنواعها. الزينة في بدنها بأن تختضب أو تكتحل أو تستعمل المساحيق المجملة، لا تتجمل في بدنها. والزينة في الحلي، فلا تلبس الحلي لا في يديها ولا في رقبتها ولا في أي مكان من ما يلبس فيه الحلي، تتجنب الحلي جميع أنواعه وفي أي مكان من بدنها، لأن هذا زينة. وتتجنب الزينة أيضا في ثيابها، فلا تلبس ثياب الزينة وإنما تلبس ثياب العادية التي ليس فيها زينة. ولا تكتحل، لأن الكحل تجمل، لا تكتحل في عينيها ما دامت في العدة. فإن احتاجت إلى مداواة العينين كما يأتي في الحديث، احتاجت إلى مداواة العينين فإنها تداويها بالليل، تغسله بالنهار، تغسل الدواء بالنهار لئلا يبقى له أثر يجمل عينيها. هذا ما تتجنبه من الزينة بجميع أنواعها. أما ما يقوله العوام من مضايقة المعتدات من الوفاة، وما يجوز تطلع للقمر ولا تشوف القمر ولا تطلع للسطح ولا تمشي في الحوش ولا تكلم الرجال، هذا كله لا أصل له، لها أن تمشي بالبيت وفي السطح، بل لها أن تخرج وتتأنس عند الجيران، عند نساء الجيران، لها أن تخرج عند النساء الجيران وتتأنس معهن وترجع وتبيت في دارها، ولها أن تكلم الرجال للكلام الذي ليس فيه طمع، ليس فيه ريبة للحاجة، كأن تسأله أو تسلم عليه، تسأله عن صحته أو تسأله عن شيء، تكلمه مشافهة أو بالتلفون، ما في مانع، هذا كله ما في مانع. إنما الممنوع الكلام الذي فيه خضوع وفيه إقماع لأصحاب الشهوات من المغازلات أو الكلام اللي فيه مزح أو فيه خضوع، هذا محرم حتى على غير المعتدة، محرم هذا. نعم، هذا هو الإحداث. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تنتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب. قلت: بأي شيء أنتشط؟ قال: بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن.
نعم، هذا الذي ذكرنا، أنها تتجنب تجمل في بدنها. فأم سلمة رضي الله عنها كانت معتدة لوفاة أبي سلمة رضي الله عنه، استعملت شيء من الصبر وهو نوع من الأدوية، وضعته في عينيها، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لأنه يشب الوجه، يعني يجمل الوجه، فأمرها أن تغسله بالنهار وتزيل أثره. وكذلك نهى المعتدة في الوفاة أن تختضب، استعمال الخضاب في يديها أو في رجليها أو في شعر رأسها، ما تستعمل الحناء والخضاب لأن هذا تجمل. ورخص لها أن تمتشط بالسدر، لأن السدر ليس فيه، السدر ينظف فقط وليس فيه، ليس فيه تجمل أو خضاب، إنما كذلك المواد التي تنظف وليس فيها طيب، ليس فيها طيب وليس فيها لون جميل، كالشامبو اللي ما فيه طيب والصابون اللي ما فيه طيب والسدر لا بأس بذلك. أما الأشياء اللي فيها طيب فلا تغتسل بها. نعم.
وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال لا. وقد اشتكت عينها،
ليش
أفنكحلها؟
لا نجيب عينها، اشتكت
عينها،
عينها.
لا. اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال لا. متفق عليه.
وهذا أيضا يدل على ما أجملناه من أن المعتدة للوفاة إذا احتاجت إلى الكحل هل تستعمله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا تستعمل الكحل في عينها، لكن لها أن تداوي العين بشيء ليس فيه، ليس من الكحل، وإنما بالأدوية الأخرى التي ليس فيها أثر حسن يحصل بها الدواء ولا يكون لها تجميل. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم.
سبق أن ذكرنا أن المتوفى عنها يجب عليها البقاء في بيت الزوجية حتى تكمل عدة الوفاة إذا مكنت من ذلك ولم يكن عليها حرج، فإنها يجب عليها أن تبقى فيه. لكن هل معناها أنها لا تخرج لحاجتها؟ يصار لها حاجة في السوق أو في بستان لا تخرج؟ لا، ليس معناه ذلك، لا بأس أن تخرج لحاجتها. فهذه المرأة أرادت أن تخرج لجداد نخلها، نخلها في ثمر، والثمر هذا انتهى نضجه وحان جداده يعني قطعه، فاحتاجت أنها تخرج لجداد نخلها. رجل نهاها عن ذلك اجتهادا منه، عملا بالعموم أن المرأة ما تخرج من بيتها، المتوفى عنها ما تخرج من بيتها، أخذ بالعموم، لكن سألت النبي صلى الله عليه وسلم فرخص لها للحاجة، فدل على أن المعتدة تخرج من البيت بقدر الحاجة، تخرج لمراجعة الطبيب إذا احتاجت، تخرج لشراء حاجة إذا لم يكن عندها أحد يشتريها لها، تخرج لجداد نخلها أو إصلاحه أو لحلب المواشي، تحلب الغنم أو البقر أو تضع لها العلف أو الماء، هذه حاجة لا بأس أن تخرج، وإذا انتهت حاجتها تسارع إلى البيت. هذا فيه رخصة للمتوفى عنها أنها تخرج لحاجتها، والفقهاء يقولون لها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، أما بالليل تبيت في البيت إلا عند الضرورة، إذا احتاجت إلى طبيب في الليل أو إسعاف ما في مانع تخرج، أما مجرد الحاجة فهذه تخرج في النهار فقط، التي ليس فيها ضرورة تخرج في النهار. نعم.
وعن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه، فقال نعم، فلما كنت في الحجرة ناداني فقال أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت فقضى به بعد ذلك عثمان. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم.
نعم، وهذا حديث قريعة، لأن زوجها خرج في طلب أعبد له، يعني مماليك، فقتلوه، قتله العبيد، ثم اعتدت امرأته عدة الوفاة، اعتدت عدة الوفاة، ثم جاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجها ليس له بيت ملك، ليس له بيت ملك، ليس له بيت يملكه، هل تخرج من هذا البيت الذي لا يملكه زوجها إلى بيت آخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم افتاها بالجواز، ثم لما ولت دعاها وافتاها بأن تبقى في البيت، بأنها تبقى في البيت ولا تخرج منه ما دام أنه يمكنها ذلك، حتى ولو لم يكن ملكا، ولو لم يكن ملكا للمتوفى، ما دامت مكنت منه ولم تخرج منه، وكان يسكنه زوجها قبل الوفاة ولم يأتي أحد يخرجها، إنها تبقى فيه. قالت فمكثت فيه 4 أشهر و10 أيام. فهذا فيه سؤال أهل العلم عما أشكل، وأنه ما يسأل العوام أو طلبة العلم غير المتمكنين أو من يدعون العلم، أنهم يضيعون الناس. وثانيا فيه أن المتوفى عنها يجب عليها الاعتداد في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، مهما أمكنها ذلك، ولو لم يكن ملكا للزوج، حتى ولو كان مستأجرا أو مستعارا أو غير ذلك، ما دامت مكنت منه إنها تبقى فيه. وفيه أن المفتي إذا أفتى ثم تبين له الصواب وأنه أخطأ في الجواب الأول، أنه يسترجع ولا يستمر على الفتوى التي فيها خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم أفتى ثم رجع وأمر، إما أنه جاءه وحي والله أعلم، إما أنه أفتاها باجتهاده ثم جاء الوحي، الله أعلم. المهم أنه إذا بدا للمفتي قولا أصح من القول الأول فإنه يرجع إليه، ولا يقول أنا افتيت وخلاص، لا، تراجع عنها. الرسول تراجع عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني 3 وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت، رواه مسلم.
هذا الذي قلنا، إن يجب عليها الاعتداد في بيت الزوجية مهما أمكنها ذلك، فإذا لم يمكنها ذلك لعذر من الأعذار فإنها تتحول. ومن ذلك إذا كانت تخاف في البيت أنه يهجم عليها، أو أنها تستوحش من بقائها وحدها، أو عندها أطفال صغار تخشى أنه يهجم عليهم، أو أنهم يستوحشون. فالمهم أنه إذا كان في المعتدة حاجة إلى التحول من بيت الزوجية فإنها تتحول، لأن فاطمة بنت قيس سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تخشى أن الفساق يتسورون عليها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحول دفعا للضرر. نعم. وهذا مما يدل على يسر هذه الشريعة، أنها دين اليسر ولله الحمد. نعم.
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبس علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصحه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع.
الانقطاع في السند أن يسقط منه راو من وسط السند، يسقط راو من وسط السند، هذا يسمى المنقطع. فإن سقط منه راويان فأكثر هذا يسمى بالمعضل. وإذا سقط الراوي من أول السند فهذا يسمى بالمعلق. وإن سقط من آخر السند، سقط منه الصحابي، هذا يسمى بالمرسل. هذه كلها من علوم السند. والحديث الذي معنا منقطع، معناه أنه سقط من وسط السند راوي، وهذه علة، هذه علة في السند. وعمر بن العاص رضي الله عنه الصحابي الجليل يقول: لا تلبسوا علينا دين، يعني لا تخلطوا علينا الدين بالفتاوى الخاطئة والأقوال المخالفة. نحن على أصل، وهو أن الحرة، أن الحرة تعتد 4 أشهر و10 أيام، الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وأم الولد حرة، لأن وأم الولد معناها أن السيد يطأ مملوكته ثم تحمل منه وتأتي بولد، هذه تسمى أم الولد. إذا ولدت من سيدها بالتسري فإنها تسمى أم ولد، وحكمها أنها رقيقة ما دام سيدها حيا، فإذا مات تعتق. هذه مات سيدها، معناها عتقت بموته، صارت حرة، فتأخذ أحكام الحرائر وتعتد 4 أشهر و10 أيام. أما الأمة إذا مات رجل وتحته أمة مملوكة فعدتها على النصف من عدة الحرة، 1 شهر و5 أيام، لكن هذه ليست أمة، هذه أم ولد تعتق بموت سيدها فتأخذ أحكام الحرائر. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما الأقراء الأطهار، أخرجه مالك في قصة بسند صحيح.
سبق لنا أننا قلنا كما قال العلماء أن القرء في اللغة له معنيان، معنى الطهر ومعنى الحيض، أيهما المراد؟ مترجح أن المراد به الحيض، لأن أول حديث جاء أن الأقراء هي الحيض، وهذا في القرآن، الله جل وعلا يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ثم قال في سورة الطلاق: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فجعل الأشهر بدلا من إيش؟ من الحيض، جعل الأشهر بدلا من الحيض. واللائي يئسن من المحيض فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن للصغر، ما صغيرات ما بلغن الحيض، 3 أشهر. فجعل الأشهر بدلا من الحيض، فدل على أن القروء هي الحيض. عائشة رضي الله عنها هنا تقول القروء هي الأطهار، هذا قول، نعم هذا قول لبعض العلماء، قال به بعض الأئمة. فالحاصل أنهم مختلفون في القروء، بعضهم يقول هي الحيض وهذا هو الراجح، وبعضهم يقول هي الأطهار. وفائدة الخلاف أنها إذا اعتدت بالأطهار صار أطول للعدة، أما إذا اعتدت بالحيض فهذا أخصر، لأنها إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة خرجت من العدة، بينما إذا قلنا إنه الأطهار فهي لا تخرج حتى تأتيها الحيضة الرابعة. شوف، حتى تدخل في الحيضة الرابعة، هذا معناها أطول. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلاق الأمة فطليقتان وعدتها حيضتان، رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه.
الأمة على النصف من الحرة في الحدود، قال تعالى فإذا أحصنا يعني تزوجنا، فإذا أحصنا يعني تزوجنا وحصل منهن زنا بعد التزوج، فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر، لأن الإحصان يطلق على معاني، يطلق بمعنى الحرية ويطلق بمعنى العفة ويطلق بمعان أخرى، فالذي معنا الآن أن المراد به الحرية، فإذا أن المراد به الزواج، يطلق ويراد به الزواج، المراد به هنا في الحديث الزواج. والله جل وعلا يقول فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على محصنات من العذاب. والعذاب المذكور في القرآن ما هو؟ هو الجلد، الزانية والزاني أجلوا كل واحد منهما 100 جلدة. نصف 100 كم؟ 50 جلدة، هذا في الحد. الطلاق مثله، يكون على النصف. نصف الثلاث كم هو؟ نصف ثلاث الطلاق، نصف ثلاث الطلقات كم؟ طلقه نصف، ما فيه نصف، ما فيه طلقه نصف، يجبر الكسر، فيقال طلقتان، يقال طلقتان كذا، يقال. أما الجلد هو يتنصف 50، لكن طلاق ما يتنصف، ما في طلقه نصف. الحيض 3 حيض، نصفهن كم؟ حيضه نصف، ما فيه نصف حيضه، إذن يجبر الكسر. ولهذا قال في الحديث طلاق الأمة طلقتان، يعني هو الأصل طلقه نصف وعدتها حيضتان، الأصل حيضه نصف، لكن ما فيه نصف هنا، فدل على أن الأمة على النصف من الحرة في الطلاق وفي الحيض، بخلاف أم الولد فإنها سبق لنا أن لها حكم الحرائر، حكم الحرائر كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه. نعم.
وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة، وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه.
نعم، صححه الحاكم، الحاكم رحمه الله صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين، وكان يتساهل في التصحيح، كان يتساهل في التصحيح، فيصحح أحيانا أحاديث ضعيفة، يعني عنده تساهل في التصحيح. العلماء لهم اصطلاحات وضوابط في الصحيح، كل له ضوابط، البخاري له ضوابط، المسلم له ضوابط، ابن خزيمة والحاكم، وكل له ضوابط، فيكون صحيحا على ضوابطه هو، على ضوابطه هو. فالحاكم رحمه الله يقولون انه يتساهل في التصحيح، فما كل ما قال الحاكم انه صحيح يكون صحيحا. من ذلك هذا الحديث صححه وهو ضعيف. اعيد الحديث.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان.
هذا سبق لنا. نعم.
رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه. رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه.
اقرأ الحديث من أوله.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الأمة.
ابن عمر قال، إذن يكون هذا الحديث إيش؟ موقوف، يعني لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون إيش؟ من كلام الصحابي، كلام الصحابي يكون موقوفا، يكون موقوفا، لكن ورد أنه مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وصححه الحاكم أنه مرفوع، ولكنه غير تصحيح، غير منضبط، بل هو ضعيف. نعم، اقرأ.
طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه. وأخرجه أبو داود.
الدارقطني رواه مرفوعا وضعفه، ضعف الطريق المرفوع، يعني وصحح أنه موقوف. نعم.
وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة، وصححه
من طريق آخر، نعم، غير ابن عمر، نعم،
وصححه الحاكم وخالفوه،
يعني الطريق الآخر، الطريق الآخر صححه الحاكم لكن ضعفوه، نعم،
وخالفوه فاتفقوا على ضعفه.
الحديث يعضده الآية كما ذكرنا، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فيتنصف كما أنه يتنصف حد الزنا، يتنصف الطلاق، يتنصف الحيض، نعم.
وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار.
نعم، قلنا إن العدة شرعت لعلل ولحكم كثيرة، منها العلم ببراءة الرحم، لذلك لا يجوز أن تتزوج وهي في العدة، لا يجوز لها أن تتزوج وهي في العدة، لقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وذلك محافظة على الأنساب. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخالف هذه الآية ويعقد على المعتدة، فإن عقد فالعقد باطل، من الأنكحة الباطلة تزوج بالمعتدة من غيره، المعتدة من غيره، هذا نكاح باطل. والعلة أنه يخشى أن تكون حاملا فيجامعها فتختلط الأنساب، لأن جماعه يغذي هذا الحمل ويسقيه، فهو كالذي يسقي ما زرع غيره، كالذي يسقي زرع غيره، لأن هذا زرع الأول، نساؤكم حرث لكم، هذا زرع للأول، فلا يجوز لأحد أن يتزوجها ويحائط يجامعها ثم يسقي هذا الحمل وهو لغيره. وقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر هذا دليل على أن العقد على المعتدة أنه حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، وأنه يتنافى مع كمال الإيمان، ليس معناه أنه يكفر إلا إذا استحل هذا، إذا استحله يكفر، لكن إذا لم يستحله فهو عاصي، ويفرق بينهما، النكاح باطل ولكنه لا يكفر بذلك، نعم.
وعن عمر رضي الله عنه امرأة المفقود تربص،
يكفي نقف لما يجيبها الله، نعم.
أسأل الله عز وجل في نهاية هذا الدرس أن يبارك في علم شيخنا وأن ينفعنا بذلك، وأستأذن معالي في عرض أسئلة المناطق، ونبدأ بالإخوة في الطائف. هلال،
نعم.
أحسن الله إليكم على الشيخ وأثاركم ونفع بعلمكم صاحب الفضيلة. يقول: ما المقصود بالبينونة الصغرى والبينونة الكبرى؟
البينونة الكبرى هي المطلقة ثلاثا، هذه البينونة الكبرى، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذه البينونة الكبرى إذا استكمل الثلاث بانت بينونة كبرى. البينونة الصغرى كما إذا طلقها دون الثلاث على عوض، إذا طلقها على عوض دون الثلاث هذه تبين، تبين منه، لكن بينونة صغرى ما هي كبرى، فله أن يتزوجها ولو لم تتزوج آخر، له أن يعقد عليها ولو لم تتزوج آخر، هذا الفرق بينهم. بينونة الكبرى لا يجوز له المطلقها أن يتزوجها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ويطلقها الآخر، وهذا لا، إذا رغب فيها فله أن يعقد عليها من جديد، له أن يعقد عليها من جديد، كما إذا طلقها دون الثلاث على عوض أو فسخها أو اختلعت منه من الخلع هذه بينونة صغرى، أو أنها رجعية لكن خرجت العدة، فإذا انتهت عدة الرجعية بانت بينونة صغرى، له أن يعقد عليها عقدا جديدا. هذا الفرق بينهما. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا طلق الزوج زوجته ثم توفي فكيف تكون العدة؟
إن كان الطلاق رجعيا فهي تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، 4 أشهر وعشرة أيام، وترث لها الميراث وتحد. أما إذا كان الطلاق بائنا فهذا لا يؤثر وفاته عليه، تكمل عدة الطلاق لأنه ليس له عليها رجعة وليست زوجة، فتكمل عدة الطلاق. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا طهرت الحائض هل يكون الوضوء لمجرد الطهر أم بعد الغسل؟
لا بد من أمرين كما ذكر الله، الأول انقطاع الدم وثاني الاغتسال. قال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. فرتب إتيانهن على شرطين: حتى يطهرن يعني ينقطع الحيض، فإذا تطهرن يعني اغتسلن. والمرتب على شيئين لا يحصل بأحدهما، بل لا بد منهما جميعا. نعم.
أثابكم الله. المرأة المطلقة وهي حامل وكان الطلاق بائنا، هل يجب على زوجها النفقة والسكنى؟
يقولون يجب النفقة عليه، ما هو للمطلقة، هي الحمل، لأن الحمل ولده، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فتجب النفقة للحمل لا لها هي. نعم. وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذه النفقة ما هي لهن، هذه للحمل. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا طلق الرجل زوجته في آخر يوم من الحيض فهل تحتسب هذه الحيضة أم تعتد من الحيضة الجديدة؟
حتى لو طلقها بأول يوم من الحيض كل واحد ما تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق، ما تعتد فيها، ويجب عليها أنه يراجعها، يجب عليه أنه يراجعها، كما حصل لابن عمر رضي الله عنه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق وأتوا حيض أمره أن يراجعها. فإذا طلقها في الحيض فالطلاق محرم وياثم، وعليه أنه يراجعها ويمسكها حتى تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها من غير أن يمسها كما في الحديث. نعم. ولو طلقها طلاقا بائنا في أثناء الحيض فإنها لا تعتبر هذه الحيضة من العدة، تستقبل 3 حيض جديدة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أسافر إلى الطائف كل جمعة وأرجع كل 3، فهل أقصر الصلاة وأجمعها مدة إقامتي؟
منين يسافر؟ ما ندري منين يسافر، وش المسافة اللي بين بلده وبين الطائف؟ إن كانت 80 كيلو فأكثر فهو يقصر ويجمع في الطريق ذهابا وإيابا، أما إن كانت قريبة من الطائف دون 80 كيلو هذا في حكم المقيم، لا يقصر ولا يجمع. نعم.
أذابكم الله. يقول فضيلة الشيخ: هل يصح أن تتعدد النيات في العمل الواحد، مثل من دخل المسجد بعد الأذان وصلى 2 ركعة ونوى أنها تحية المسجد وسنة الوضوء والركعتين بين الأذان بين الأذانين والاستخارة، وهل يؤجر بهذه النيات على ذلك العمل؟
يا الأخ وسعها الله، وأن تطلب الخير، فلماذا تجمع الدنيا جميع وتخليها جميع بركعتين؟ صل، كل سبب له صلاته، أعظم لأجلك وأحسن. نعم.
أثابكم الله، إذا أصاب الثوب من رذاذ البول ثم نسي وصلى بذلك الثوب
إذا إيش؟
عددا من الصلوات.
بعد السؤال
يقول: إذا أصاب الثوب من رذاذ البول ثم نسي وصلى بذلك الثوب عددا من الصلوات، فهل صلاته بهذا الثوب صحيحة أم أنه يعيدها؟
إن كان ناسيا، إن صلى بثوب فيه نجاسة ناسيا، فصلاته صحيحة إن شاء الله. عفي لأمة الخطأ والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. أما إن كان متعمدا يعلم أن ثوبه فيه نجاسة ولم يغسله وصلى، فصلاته باطلة، صلاته باطلة، لأنه لم يجتنب النجاسة، واجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة. نعم.
أشكر الإخوة في الطائف والعلم. ننتقل الإخوة في عرعر. الشيخ عواد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: هل يجوز لأهل المعتدة من وفاة أن يذهبوا بها إلى البر والنزهة من باب إذهاب الوحشة عنها، وهم يفعلون ذلك ابتداء تخفيفا لمعاناتها؟
لا، ما تذهب للفرجة والنزهة، تذهب لحاجتها إذا كان لها حاجة لابد منها، والنزهة ما هي بحاجة، هذه ترفه، ولا تذهب إلى البر. إذا كانوا يأنسونه يجلس واحد عندها أو أمها أو أحد من أقاربها يجلس عندها في البيت ويأنسها. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. سائلة تقول: إن زوجها طلقها ثلاثا وهي حامل، ثم سقط حملها بعد أن تبين خلقه، هل ينتهي أو تنتهي عدتها بهذا السقط؟
إذا كان إن حامل يوم يطلقها وسقط حملها وقد تبين فيه خلق إنسان، فتنتهي عدتها بذلك، تنتهي عدتها بذلك. أما إذا كان لم يتبين فيه خلق إنسان إنها لا تنتهي، لا بد أن تعتد بالحيض مستقبلا. نعم.
صلى الله إليكم. يقول السائل: توفي زوج ابنتي وبيته في غير المدينة التي أسكن فيها، وأنا أريد أن أنقل ابنتي إلى بيتي لعدم وجود أحد من محارمها هناك، بل لا يوجد في البيت إلا والد الزوج، هل علي إثم في ذلك؟
بل لا يوجد في البيت
والد الزوج وإخوانه فقط.
والد الزوج محرم لها، والد الزوج محرم لها، تبقى في البيت وعند محرم وهو والد الزوج، وإخوة الزوج إذا كانوا كبارا تحتجب منهم، فليس لها عذر في أنها تعتد في هذا البيت. نعم.
نستمع الأذان. شيخ عواد نستمع الأذان ثم نكمل. تفضل شيخ عواد.
سأل الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: إذا كان الطلاق رجعيا، هل يلزم الزوجة استئذان زوجها عند خروجها لحاجتها أو تنقلها مع أهلها؟ وإن لم تفعل فما الحكم عليها؟
نعم نعم، هي ما دامت في العدة وهي رجعية فهي زوجة، لا تخرج إلا بإذنه، لأنها ما زالت زوجة فلا تخرج إلا بإذنه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: امرأة لم تمتثل للحجاج وتخرج بلا حاجة، بل سافرت مع أهلها من غير حاجة، ما حكم هذا العمل؟ أحسن الله إليك.
الفقهاء يقولون إذا تركت الإحداد من غير عذر أثمت، العدة تصح لكن تأثم على ترك الإحداد من غير عذر، عليها التوبة والاستغفار ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: تعلمون حفظكم الله ما يحصل من منكرات في الأفراح، ولدي والدة تريد مني أن أذهب بها إلى هذه الأفراح وتغضب أشد الغضب إذا لم أذهب بها إلى هذه الأفراح، وتقول أن هذا الفعل محرم عليهم هم ونحن ليس علينا شيء، ماذا أفعل معها؟ وهل علي إثم إذا أوصلتها إلى مثل هذه المناسبات؟ أحسن الله إليكم.
إذا كنت متأكدا أن هذه الأفراح أن فيها منكرات لا يجوز لك أن تذهب بوالدتك إليها، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فعليك أن تعظها وتنصحها، بين لها ما يحصل من الإثم. ولا أظنها إن شاء الله بعد البيان والتخويف أنها تصر، لكن لو أصرت فلا تطعها في هذا الأمر، أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقولها أن الإثم عليهم ما هو علينا، الإثم على من حضر، الإثم عليهم نعم، لكن وعلى من حضر وجلس معهم يشاركهم في الإثم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كثر في الفترة الأخيرة عند الشباب حديث الزواج أنهم يذهبون بزوجاتهم مباشرة بعد الزواج لأداء العمرة والتزام ذلك عند أغلب هؤلاء الشباب، ما حكم هذا العمل؟
هذا طيب وأخف من الذهاب إلى البلاد الخارج وإلى أمريكا هو الأصل أن البقاء في البيوت، خصوصا للعريسين، البقاء في البيت والاستقرار هذا أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تزوج البكر يقيم عندها سبعا، إذا تزوج الثيب يقيم عندها ثلاثا. هذا دليل على أنه بعد الزواج يستقر في البيت ويعاشر زوجته بالمعروف. أما العادات السيئة والتقاليد التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتكاليف المالية والأخطار والأضرار، هذه كلها أمور منهي عنها. فعلى المسلمين أن يتركوا هذه العادة السيئة، وأن يبقى العريسان في البيت وفي البلد، والعمرة وقت آخر، العمرة وقت آخر، يعني يبقون في البيت وفي البلد إلى أن يتعارف وإلى أن يستقر ويستمر العشرة على الوجه المراد. والعمرة ما هي مربوطة بالزواج، العمرة كل السنة وقت للعمرة. نعم. أما أن تجعل بمناسبة الزواج هذا أخشى أن يكون بدعة بعد. نعم.
أشكر الأخوة في عرعر، ولعل ينتقل الأخوة في الجو في جامعة الشيخ الإسلام الشيخ إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: هل ورد في علاج السحر والعين أن يدق السدر ويخلط مع الماء فيشربه المريض ويغتسل منه؟
نعم، ذكر هذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد، أنه يدق سبع ورقات من السدر تجعل في ماء ويغتسل به المريض، وكان يفتي به شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فلا بأس بذلك إن شاء الله. هذا من العلاج، من علاج السحر، مع الرقية بالأدعية والآيات القرآنية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يقع الطلاق السني؟
نعم.
يقول السائل: متى يقع الطلاق السني؟
الطلاق السني يقع إذا كان مختارا، أما إذا كان مكرها، إذا كان المطلق مكرها إنه لا يقع منه طلاق. أما إذا كان مختارا وعاقلا، عاقلا يعرف الطلاق ومختار ما هو مكره، يقع منه الطلاق السني بالإجماع. أما البدعي هذا محل خلاف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدي طلق زوجته طلاقا بائنا لا رجعة فيه، وهي باقية في منزله مع أبنائها وأكبرهم عمره 14 عاما، وهي تلبس النقاب ولا تختلي مع والدي في مجلس واحد، وهو رجل كبير في السن ولا أحد يقوم بخدمته غيرها، فما حكم بقائها معه؟
إذا كان في أولادها من هو بالغ سن الرشد وكانت تحتجب منه ولا تخلو معه فلا بأس، لا بأس أن تبقى في بيتها مع أولادها، ولا بأس أن تخدم والد أولادها مع التحفظ ومع عدم الخلوة ومع زوال ومع وجود المحرم اللي هو البالغ من أولادها، تزول به الخلوة. نعم.
أشكر الأخوة في الجوف، لعلي أنتقل الأخوة في بريطانيا. تفضل. ننتقل إذن لأسئلة الحضور وأسئلة الإنترنت في الرياض.
الشيخ، هذا سائل يقول: ما هو الفرق بين الطلاق والفسخ والفساد والبطلان والخلع ووطئ الشبهة من جهة العدة والرجعة؟
هذا يحتاج إلى مؤلف. نعم.
إذا أعتقت الأمة في عدة الوفاة.
نعم.
إذا أعتقت الأمة في عدة الوفاة هل تكمل عدة حرة أو أمة؟
إذا اعتقت الأمة
في عدة الوفاة،
في عدة الوفاة العبرة بحالها يوم يموت زوجها، العبرة بحالها يوم يموت زوجها، فإن كان يوم يموت زوجها وهي أمت تعتد عدة الأمة، وإن كان يوم يموت زوجها وهي معتقة تعتد عدة الحرة. نعم.
إسقاط الجنين هل تنقضي به العدة أم لابد أن يكون قد تبين فيه الخلق؟
لابد من هذا، سمعتم الجواب. إذا وضعت ما يتبين فيه خلق إنسان من تفريض الأعضاء، يعني بينة الأعضاء، اليدين، الرجلين، الوجه، الرأس، هذا تنقضي به العدة لأنه مولود. أما إذا كان دون ذلك لم يتبين فيه، وضعت مضغة لم يتبين فيها شيء من خلق الإنسان، هذا لا يحتسب من العدة، لا تخرج به من العدة لأنه ليس مولودا. نعم.
هذا يسأل حفظكم الله: ما هي أقصى مدة للحمل؟
الله، العلماء مختلفون في هذا، وهذا يرجع فيه إلى الواقع لأن ما فيه نصوص من الشارع، يرجع فيه إلى الوجود، وقد قالوا إن أقصى ما وجد 4 سنين، أقصى ما وجد الحمل إلى 4 سنين، هذا أكثر مدة الحمل من استقراء وتتبع الأحداث وأفتى به بعض السلف. نعم.
هل يجوز للزوجين الاقتراب من بعضهما البعض أثناء النفاس من تقبيل ومباشرة دون الفرج؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فيستمتع من زوجته بالقبلة وباللمس وبالمضاجعة إلا أنه لا يجامعها في الفرج. قال تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني مخرج الحيض، مخرج الحيض. نعم.
هل هناك عدة للرجل أم لا، وما هي الصورة لذلك؟
الرجل يطلق، هذا إيش هالسؤال؟
إذا طلق الرجل زوجته قبل وفاته حيلة على الميراث، فما الحكم في ذلك؟
لا، إذا كان محتال طلقها لئلا ترث منه فإنها ترث معاملة له بنقيض قصده، إذا كان متهما بقصد حرمانها فإنها ترث. نعم.
وصف لي دواء يتكون من سدر وشب وملح، قالوا لي اغتسل به 7 أيام قبل غروب الشمس، وقالوا إنه ينفع بإذن الله من العين والسحر والمس، فما هو رأيكم في ذلك؟
وش الدليل على هذا بس؟ وقبل الغروب تحديدهم قبل الغروب، أخشى أن هذا من الخرافات لما أنزل الله بها من سلطان، ما أعرف لهذا أصل. نعم.
رجل ورث من ابنه مال فأعطى جميع هذا المال أولاد ابنه المتوفى علما بأن له بنتان، فهل عمله جائز؟
ولا. نعم. ورث
من ابنه مال.
نعم.
فأعطى جميع ماله أولاد ابنه المتوفى علما بأن له بنتان، فهل عمله جائز؟
نعم، لأن الأولاد أولاد الابن ليسوا وارثين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هؤلاء أولاد ابنه ما هم بأولاده، فالظاهر أنه لا بأس بهذا إن شاء الله، لأنهم ليسوا أولاده وإنما هم أولاد ابنه، ولأنهم غير وارثين أيضا. نعم.
هذا يقول توفي ابني خارج المستشفى ولم أحصل على شهادة وفاة، وعندما أردت إسقاطه من كرت العائلة طلب مني شهود، هل الشهود يشهدون على كلامي أم يجب أن يعرفوا الولد؟
يعرفون حالك ويعرفون ولدك ومرضه يشهدون إن شاء الله شهادة بر، أما شهادة مجاملة وهم ما يدرون لا يجوز، كان عندهم معرفة بمرض الولد ووفاته ويثقون من أخبارك أنك ثقة فيشهدون شهادة به. نعم. أما إذا كانوا ما يعرفون لا ما يجوز. نعم.
ما حكم
ما شهدنا إلا بما علمنا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، شرط للشهادة العلم. نعم.
ما حكم استخدام الدف والطبل للرجال في مناسبات الزواج؟
الدف خاصة للنساء، أما الطبل ما يجوز لا للرجال ولا للنساء لأنه من وسائل اللهو، لكن الدف هذا يجوز للنساء خاصة لمناسبة الزواج من أجل إعلان النكاح ولورود السنة بذلك. نعم.
هذا يقول أريد أن أتزوج زوجة ثانية ولكن شرطت ألا أسكن معها في بيتها ولا تطالبني بليلتها، يعني أن آتيها على فرغتي يوم في الأسبوع أو ثلاث وهكذا، هل يجوز هذا الشرط؟
يعني تنازلت، ما هو بشرطها، يعني تنازلت عن ليلتها وتنازلت عن السكنة، أنت عليك لها السكنة وعليك المبيت، هي تنازلت عن هذا، إذا تنازل من باب التنازل فلا بأس بذلك. نعم.
هذا يقول على والدي قرض للصندوق ولكن سوف أقسط على البنك، هل نعم. إذا على والدي قرض للصندوق ولا أستطيع دفعه ولكن سوف أقسطه على البنك، هل إذا بدأت في التقسيط سوف يسقط الدين عن والدي مباشرة أم يسقط الدين بعد انتهاء التقسيط؟
يسقط من الدين بقدر ما سدد منه والباقي يبقى في ذمته حتى يسدد الباقي، لكن يسقط عنه بقدر ما سدد منه وما بقي فهو في ذمته إلى أن يسدد. نعم.
ما حكم الأكل مع الكفار في إناء واحد وما حكم السلام عليهم وابتداء؟
مجرد الأكل من المباح يجوز مع الكفار ومع المسلمين، لكن الكلام في جلوسك مع الكفار ومعاشرك لهم ومخالطتك لهم هذا هو الذي ما فيه تفصيل، إن كان هذا من باب المؤانسة والمحبة وعدم الفرق بينه وبين المسلمين هذا لا يجوز، أما إذا كان العمل اقتضى هذا أنتم تشتغلون في مكان أو دعيتم إلى وليمة أو إلى مكان وقدم لكم الطعام فيه كفار ما في معنى، ما فيه معنى، يعني ما فيه قصد لمخالطتهم ولا فيه قصد لمودتهم أو محبتهم، إنما هذا شيء صادف صدفة ما في معنى. نعم.
إذا ارتكبت المرأة المحادة أحد الموانع فما عليها؟
إذا
ارتكبت المحادة أحد الموانع فما عليها؟
المحدة يعني إذا المحادة، المحادة ما تجوز. نعم.
المحدة أحد الموانع فما عليها؟
إن كانت ناسية أو جاهلة ما عليها شيء، وإن كانت متعمدة عليها الاستغفار والتوبة. نعم.
أمرني زوجي أن أتناول، هذه سائلة من فرنسا تقول أمرني زوجي أن أتناول حبوب منع الحمل ولا يريد أن أتوقف من أخذها ظنا منه أن الأولاد يعيقوننا من الهجرة إلى بلاد الإسلام، وأنصحه بالتوكل على الله لكن يحتج بأن الشيطان يوسوس لي ويريد البقاء بفرنسا بعض الوقت لجمع المال قبل الهجرة، فما رأي فضيلتكم؟
هذا ما هو قطع للنسل، إذا كان قطع للنسل هو ما يجوز، أما إذا كان تأجيل للحمل، تأجيل للحمل إلى وقت آخر لحاجة فلا بأس به، إذا كان تأجيل الحمل لحاجة فلا بأس به، أما قطعه فهذا لا يجوز. نعم.
وهذه أيضا من فرنسا تقول هناك أخ مقيم بمصر وطلبني للزواج، وقام أحد الأئمة هنا بفرنسا بتزويجي منه عبر الهاتف فقط بحضور 4 شهود ولم يعطني المهر بعد ولم يدخل بي أصلا، وأنا إلى الآن بفرنسا وهو بمصر، فهل العقد صحيح أم باطل؟
هذا يعرض على المحكمة الشرعية، العقد الذي عقد ينظر تنظر فيه المحكمة الشرعية. نعم.
زوجان اشتريا منزلا عن طريق القرض والآن يريدان بيعه لتسديد الدين المتبقي، فهل يمكنهما بيعه بثمن أكبر من مبلغ الدين؟
البيت ملكهما، يبيعونه بما يريدون أو يهبونه أو يعطونه، كيفهم، بيتهم ملكهم، لكن تسديد الدين واجب عليهم، يسددون الدين. وإذا كان البيت مرهونا للبنك أو للداين لا يجوز بيعه إلا بإذن الراهن، لأن الراهن ما يباع إلا بإذن الراهن، لأن حقه متعلق به هذا البيت، لا بد من إذن الراهن. نعم.
صديقتي مطلقة وليس لها محرم ولديها ابن عمره 10 سنوات، هل لها أن تأخذ مثل المحرم لها مع العلم أنها تعيش؟ صديقتي مطلقة وليس لها محرم ولديها ابن عمره 10 سنوات، هل لها أن تأخذه مثل المحرم لها مع العلم أنها تعيش في بلد غير المسلمين؟
المحرم يشترط فيه شرطان، أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، أما إذا كان دون البلوغ فلا يكون محرما، إذا كان بالغ لكنه غير عاقل لا يكون محرما. نعم.
هذا سائل من بريطانيا يقول صليت إحدى الصلوات ولم أذكر أي صلاة هي، وعندما انتهيت من الصلاة وخرجت وجدت على أصبعي غراء قليل، فهل صلاتي صحيحة؟
على أصبعي
غراء.
نعم.
قليل، فهل صلاتي صحيحة؟ لأني أخشى أن الماء وصل بسبب الغراء، وجزاكم الله خير.
لا، ما هو بصحيح، إذا كان الغراء مغطي من الجلد ولا وصل الماء إلى ما تحت الغراء الوضوء غير صحيح، فعليك أن تعيد الصلاة، وإذا كنت ما تعرفها اجتهد في تحديدها وصل اجتهادك. نعم.
هل جواز استخدام الحناء على الرأس للرجال، أو هل يجوز استخدام الحناء على الرأس للرجال
لصبغ الشيب؟ ما في مانع، صبغ الشيب ما في مانع، يصبغ الشيب للرجال وللنساء بغير السواد، يصبغ بالحناء أو بغيره من الألوان غير السواد الخالص. أما إذا كان ما هو لصبغ الشيب، إن كان للدواء، لأن بعض الناس، لأن الحناء فيه خصائص، بعضهم يصبغ على رأسه لأجل ألم في رأسه، ما في مانع، إذا كان للعلاج ما في بس، ما إذا كان للتزين فلا يجوز للرجل، هذا للنساء. نعم.
ما الحكم إذا استمر الولد يرضع بعد الحولين؟
إذا كان لا يستغني بالطعام، إذا كان لا يستغني بالطعام فإنه يرضع بقدر الحاجة، أما إذا كان يستغني بالطعام وإنما يرضع من باب العبث هذا ما يفطر، يجب الفطر. نعم.
هل يجوز للمسافر النازل أن يجمع الصلوات؟
لا، يجوز الجواز ما دام يجوز له القصر، يجوز له الجمع، لكن النازل الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها. نعم. وإذا كان يصلي مع جماعة مسجد يأخذ حكمهم، لا يقصر ولا يجمع، يأخذ حكم أهل المسجد، وما مصلي لحاله والمسجد بجنبه، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، يجيب المؤذن ويصلي مع المسلمين ويأخذ حكمهم في الإتمام وفي عدم الجمع. نعم.
هذا نختم بهذا السؤال، يقول تزوجت وكنت متلاعبا بالصلاة، ومن بعد الزواج تركت الصلاة ورجعت أصلي وأتلاعب بها، والآن الحمد لله محافظ على صلواتي والحمد لله على أن ربي وفقني للمنهج الحق الصحيح، فهل أجدد العقد وهل أولادي يعتبرون أولاد حلال؟ ولكم جزيل الشكر.
أنا قلت لكم العقود القائمة الموجودة أنا ما أتدخل فيها، لتعرض على المحاكم تنظر فيها. نعم.
أسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء أن يبارك في علم شيخنا وأن ينفع بالإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.